السلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو أردنا أن نسأل أنفسنا هذه الحلقات التي نذكر فيها المواقف الكثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في المدينة المنورة تحديدا في المجتمع الذي عاش فيه عليه الصلاة والسلام 10 سنوات أرسى فيه القواعد والأسس، أسس التعامل مع الصحابة أنفسهم كمسلمين مع غير المسلمين من الديانات المختلفة في كافة شؤون الحياة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لقلنا أن الخلاصة هي إصلاح الفرد، إصلاح الأسرة، وإصلاح المجتمع. فالأفراد هؤلاء إذا صلحوا سيكونون الأسر، الأسرة المسلمة، لأنهم سيتزوجون لشؤون البيوت، وما هذه البيوت إلا هي نواة المجتمع، فالمجتمع كله عبارة عن بيوت وأسر وعوائل، فالعوائل مجموعة من الأفراد، فإذا صلح كل واحد منهم يمكن أن يغير في الأسرة نفسها، وهذه الأسرة تتحرك لتغيير المجتمع المسلم نحو ما يريد الله سبحانه وتعالى في المجتمع المسلم. ولذلك نجد اليوم الأعداء الإسلام أو الذين لهم نظرات أخرى عن الإسلام مثل العلمانيين يفصلون الدين عن الحياة، أو يقولون هناك دولة مدنية وهناك دولة سياسية، فهناك سياسات معينة تتحكم بالعلاقات الخارجية لا علاقة للإسلام بها أو لا نظرة للإسلام بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني كان يتحدث عما يريد الإسلام وما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم والفيصل في العلاقات. في ثلث الليل الآخر كان النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم ينادي فيقول: يا أيها الناس، كل الناس الذين يسمعونه، يا أيها الناس، جاءت الراجفة التي ستأتي يوم القيامة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، يعني ستأتي القيامة وسيأتي الموت لكل واحد منكم. يا أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ثم يشير عليه الصلاة والسلام إلى بيته فيقول: أيقظوا صواحب الحجرات، بيوته عليه الصلاة والسلام، أيقظوا صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا وعارية في الآخرة. واحد الآن لابسة وكاسية في الدنيا لكن في الآخرة عارية، لا عمل صالح لها، ما في شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فلاحظ هو الآن خاطب المجتمع كله: يا أيها الناس، وخاطب البيت، أيقظوا صواحب الحجرات، زوجاته في البيت، وهو أصلا أول من استيقظ. صلاح الفرد، صلاح الأسرة، صلاح المجتمع. فقام أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر الصلاة والسلام عليك، أقول: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، كم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من وقتي أصلي، يعني أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. أعطاه الخيار له، لماذا؟ لأن قضية الأذكار والأوراد كل واحد الذي يستطيع أن يبذله يبذله. قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع، يعني ربع وقتي الذي أنا أذكر الله سبحانه وتعالى فيه، قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: قلت الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، النصف، يعني نصف الوقت الذي أذكر الله فيه. طبعا المسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكنه في الألفاظ والأذكار الذي يخصص له أحيانا الوقت بعد الإشراق أو أحيانا بعد العصر أو غير ذلك، أجعل نصف الأذكار هذه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي بن كعب: أجعل لك ثلثي وقتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجعل لك صلاتي كلها، كل الوقت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو أختصر فأقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عليه الصلاة والسلام، لما كل الوقت تذكره بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن، أي إذا فعلت ذلك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ما في هموم، والذنوب كلها تغفر إذا ذكرت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما تكثر من ذكره تتذكر أيام في المدينة، كيف تعامل عليه الصلاة والسلام مع الناس الذين قسوا عليه، كيف يتعامل مع زوجاته، كيف يتعامل مع المخطئين، كيف يتعامل في عبادته لربه. هكذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى تتذكر جهاده، تتذكر تحمله، تتذكر تعامله مع أعداء الإسلام، تتذكر تعامله مع غير الكافرين من المسالمين، يتعامل مع الجيران، يتعامل مع أصحابه، مع أبنائه، فتقول اللهم صل على محمد وتتذكر هذا المعنى. إذن صلاح الفرد، صلاح الأسرة، صلاح المجتمع، لن يكون هذا الصلاح إذا لم يوجد قدوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يذكر الأوامر والنواهي، يقول أمرني الله عز وجل بكذا وكذا وكذا وينتهي الأمر، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد النموذج والقدوة حتى يستطيع الناس أن يتأثروا. ولذلك هناك فرق بين القدوة والأسوة. الأسوة لا تكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بينما القدوة ممكن يكون القدوة والدك في البيت في التعامل وفي الأخلاق، ممكن يكون قدوتك إنسان فاضل في علمه، ممكن يكون قدوتك جار صالح في تعامله ورقيه، ممكن يكون قدوتك في العمل سين من الناس الذي له جهد وبذل. هؤلاء القدوات التي تتعامل بها في الحياة، لكن الأسوة لا يكون إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو القدوة في كل شيء وتتأسى به في كل شيء. ويأتي الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه ربيعة بن كعب الأسلمي، يريد أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاور معه في شؤونه، فجلس معه واثنان من الصحابة الآخرين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ربيعة يخدمه ويهتم بأمور المسلمين، قال لهؤلاء سألوني ما شئتم. فكل واحد طلب طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم فوفاه إياه، واحد طلب واد فيه إبل وآخر طلب بساتين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلني يا ربيعة. قال يا رسول الله أمهلني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربيعة فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أخدمه الآن، وأنا عند بيته بعد صلاة العشاء الآخرة، يعني بعد صلاة العشاء، ويضع أذنه عند الباب، في لحظة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه مباشرة يخدمه. فيقول ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، وإذ بي أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، ويكثرها صلى الله عليه وسلم. قال فنمت من التعب والإعياء، ثم استيقظت فسمعت يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. قال فنمت غلبتني عيناي، فقمت الثالثة، يعني فترة أنام وأستيقظ، وإذ بي أسمع يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الذكر الكثير، الذكر العظيم الذي يذكر الإنسان به ربه، الذكر الكثير مع الاستشعار. ولذلك في قول الإمام أحمد رحمه الله في الزهد لما ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام، يا موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تتنافض أعضاؤك، يعني استشعر الخشية وأنت تذكرني عندما يذكر موسى ربه سبحانه وتعالى. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح قليلا، ثم كعادته عليه الصلاة والسلام فخرج إلى المسجد، فقابل ربيعة فقال سلني يا ربيعة، الآن أطلب ما تريد. قال يا رسول الله إني تذكرت الدنيا فإذا هي فانية، وتذكرت الرزق فعرفت أنه سيأتيني، فطلبت أمرا آخر. يقول إذا جئت أطلبك أمر من أمور الدنيا فالدنيا أصلا ستنتهي، وإذا جئت أطلب من أمور الرزق فترى رزقي جايني جايني، سواء بذلت جهدي أو لم أبذل قد كتبه الله سبحانه وتعالى، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أراد الإنسان أن لم يرد، هو مطلوب بالسبب، لكن الرزق سيأتيه بما هو مقدر ومكتوب. وعرفت أن لك دعوة مستجابة، فقال سل. قال يا رسول الله إني أريد مرافقتك في الجنة، أريد أن تدعو الله أن تشفع لي عند الله سبحانه وتعالى أن أكون رفيقا في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب سأفعل، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. هو قال سأفعل، يعني سأدعو الله سبحانه وتعالى ويكفي، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص دعوتك مستجابة وقبلناها لك، ولكنه قال لو أعني على نفسك بكثرة السجود. هناك دعاء سأدعو لك به، ولكن لا تعتمد فقط على مجرد أنك ذكرت الله سبحانه وتعالى ولم تبذل سببا من العبادة والطاعة والبذل في هذه الحياة. فالإنسان لا يقول والله أنا دعوت ويكفي، لا، تدعو الله وتجد وتعمل من أجل أن يوفقك الله سبحانه وتعالى ويعينك. لاحظوا كيف كان هو قدوة عليه الصلاة والسلام، استيقظ أول الناس ونادى أسرته ونادى مجتمعه. وعندما جاء التطبيق العملي والاختبار الحقيقي، ربيع بن كعب الذي يخدمه أدرك هذا السر وهو في داخل بيته، وكأن السر الحقيقي أنا محمد صلى الله عليه وسلم في داخل البيت هو نفسه محمد صلى الله عليه وسلم في خارج البيت. أخلاقي في داخل غرفتي وأسرتي عندما أفتح التلفزيون لا أرى إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعندما أكون معكم في المسجد لا أتعامل إلا بما يرضي الله. هذا هو النموذج، وهذه القدوة الحقيقية للتغيير الذي يجب أن نتبعه في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلى لقاء آخر مع أيام المدينة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.